إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا نشرح ونبين كلام الشارح لقول المؤلف: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وخلصنا في المجلس السابق إلى تقرير أن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم أنه كلام الله تبارك وتعالى بالحقيقة، وأن الله تعالى تكلم به ونقله جبريل عن رب العزة جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وهكذا إلى أن وصلنا. وأن صفة الكلام صفة لله تبارك وتعالى أزلية، وهي صفة ذات وصفة فعل، وأن النقص لا يلحق الرب جل وعلا في أي صفة من صفات الكمال، والكلام صفة كمال، ونفي الكلام عن الله تبارك وتعالى وصف له بالنقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، أي أن كلامه متعلق بمشيئته. والكلام أصله قديم، لكنه سبحانه وتعالى يتكلم به متى شاء كيف شاء، وما يقوله سبحانه وتعالى هو الحق وهو كلامه. وصلنا إلى أن المعتزلة عليهم من الله ما يستحقوا استدلوا بقول المولى عز وجل: الله خالق كل شيء، وقالوا أن شيء يدخل فيه كل شيء، وبهذا يدخل القرآن في هذه الآية ويبقى القرآن مخلوق. فذكرنا أن هذا باطل من عدة وجوه. أولا، لأن الله تعالى في كتابه الكريم قال لنبيه أن يقول للمشركين: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالآية تبين أن الله شيء، فإذا كان قولهم
أن الله خالق كل شيء يدخل فيه كل شيء، والقرآن قد دخل، فقد أدخلوا الرب جل وعلا، وهذا كفر محض. الثاني أن قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، أن هذا يقصد به كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، فلا يدخل فيه الخالق ابتداء جل وعلا، ولا يدخل فيه صفاته، فصفاته أزلية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري. ثم بينا أن استدلالهم يعني باطل في نفس الآية، كما قال الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، يقول: ما استدل مبطل أو مبتدع على بطلانه أو على بدعته، على باطله أو على بدعته بآية من القرآن الكريم إلا وجدت في نفس الآية نقد لكلامه، في نفس الآية مش في آية. فالآية اللي استدل بها الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى، لا أنا أقصد الآية اللي هي سورة الأحقاف، اللي هي قوله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فكل شيء هنا يدخل فيه كل شيء، البشر الذين كذبوا هود عليه السلام ومساكنهم وأراضيهم وزروعهم وبهائمهم وكل شيء في بلدتهم أو في قريتهم، لكن الله تبارك وتعالى قال: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والمساكن شيء، فلماذا لم تدمر؟ إذن فهمنا من هنا تدمر كل شيء أراد الله تدميره، وزيها الله خالق كل شيء أراد الله خلقه، فكل شيء مخلوق داخل في هذه الآية، وأما غير المخلوق فغير داخل فيها. وذكرنا كلام الإمام عبد العزيز المكي في مناظرته لبشر المريسي، وبين فيها أنه يعني ألزمه الحجة، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. ووصلنا إلى قوله: والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما. اشمعنا اختار أفعال العباد ودخل في الكلام؟ لأن المعتزلة الذين استدلوا بهذه الآية على أن كل شيء مخلوق لله يستثنون أفعال العباد، ويقولون أن الله ليس بخالق لأفعال العباد. فانظر إلى الضلال المبين، يدخلون كلام الله تبارك وتعالى في الآية ويخرجون أفعال العباد، وبداهة أقل من يعني عنده فهم فإنه يدخل ابتداء أفعال العباد في مشيئة الله وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى، ويخرج كلام الله، لكن انتكست الفطر فأدخلوا في قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، أدخلوا إيه؟ القرآن، وأخرجوا أفعال العباد. ولذلك هنا خص أفعال العباد بالذات وقال إيه؟ فدخل في هذا العموم، عموم خالق كل شيء مخلوق، أفعال العباد حتى، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى سبحانه وتعالى، لأن احنا ذكرنا الآية في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فلا يدخل في هذا العموم. وصفاته ليست غيره، صفات الله تبارك وتعالى ليست غير الله، ولكن الصفة زائدة على الذات. وإذا تكلمت عن صفة من صفات الله فأنت تتكلم عن الله، وإذا تكلمت عن ذات الله فأنت تتكلم عن الله، وإذا تكلمت عن الذات والصفات فأنت تتكلم عن الله. فصفات الله تبارك وتعالى ليست غيره كما حققناه من قبل، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه. زي ما ضربنا مثال بالإنسان إن صفاته ملازمة له، سواء كانت هذه الصفات صفات ذاتية أو صفات متعلقة بفعله أو بغير ذلك. فالإنسان له صفات، هل الصفات غير الإنسان؟ أبدا. لما نقول فلان أعمى، فلان يتحرك، فلان يتكلم، فهل قصدنا هنا بصفة الكلام وصفة الحركة وصفة العامة أو صفة البصر غير فلان هذا؟ أبدا، إنما قصدنا فلان والصفة الملازمة إيه له والموصوف بها. فكذلك الرب تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى أنه سبحانه جل وعلا صفاته ليست غيره، بل هو تعالى الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. بل نفس ما استدل به يدل عليه. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا، لأن هم قالوا لا، ليس معنى كل شيء هنا مخلوق، إنما هو معناه الله خالق كل شيء مخلوقا، وهو أيضا نفس الكلام، فهذا لا يدل أبدا بحال من الأحوال على أن القرآن الكريم مخلوق، إنما قرآن الله كلام الله تبارك وتعالى كلامه على الحقيقة. يبقى دي أول دليل استدلوا به وبين بطلانه، اللي هو قوله الله خالق كل شيء. دليل بطلانه إيه؟ تفسير الآية الله خالق كل شيء إيه؟ مخلوق، ولا يدخل في شيء هنا لا الله سبحانه وتعالى ولا صفاته تبارك وتعالى، كما لم يدخل مساكن قوم عاد لما دمرتهم الريح. وأما استدلالهم بقوله تعالى، استدلال المعتزلة بهذه الآية أيضا بيستدل بها على أن القرآن مخلوق، قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعل بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق. هذا كلام خطير جدا، لأن هنا هنأتي دلوقتي الآيات في القرآن الكريم لو على هذا المعنى يبقى يعني هناك آيات ربما لو فسر على هذا المعنى يبقى الله مخلوق والقرآن مخلوق والملائكة مش عارف إيه، وهتبقى فساد عظيم زي ما هنشوف دلوقتي الآيات على هذا المعنى. لكن هذا الاستدلال بتاعهم استدلال فاسد. ليه بقى؟ لأن اللغة العربية لفظ جعل فيها تارة يتعدى إلى مفعول واحد وتارة يتعدى إلى مفعولين، فإذا تعدى إلى مفعول واحد كان معناه خلق، يبقى جعل بمعنى خلق إذا تعدى فعل جعل إلى مفعول واحد. أما إذا تعدى فعل جعل إلى مفعولين فليس بمعنى خلق. وسنرى الآن مثال لتعدي جعل لمفعول واحد، وجعل الظلمات والنور، كل منهما مفعول، الظلمات مفعول والنور مفعول، وجعل فعل لكل واحد منهم، هذا مفعول واحد، يعني جعل الظلمات وجعل النور ده مفعول واحد فقط، يبقى هنا معناه خلق الظلمات وخلق النور. وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى كل شيء حي ماله مخلوق، يبقى جعل هنا بمعنى خلق، وجعلنا يعني وخلقنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، برضو جعل هنا بمعنى خلق. أما إذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، شيل بقى كده جعل وحط خلقه، بمعنى ايه؟ ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد خلقتم الله عليكم كفيلة. هل يستقيم هذا المعنى؟ هل يقول به عاقل؟ بل هم نفسهم لا يقولون به. ولذلك احنا بنقول اهل الضلال دائما يعني عندهم الشبهة وبعدين يدور في القرآن على ما يعضد شبهاته، لكن اهل الحق يأخذون العلم من القرآن والسنة، يبدأوا بالقرآن والسنة ويطوعوا العقل والهوى والمزاج والفكرة والخبرة لهذه الآيات. لكن أهل الضلال هو الأول ليه جعل بمعنى خلقه القرآن الكريم بيقول وجعلنا إن جعلناه قرآن عربي، يبقى جعلناه يعني خلقناه قرآن عربي، يبقى القرآن مخلوق. فنقول له هل جعل بمعنى خلق ولا قال؟ طب تعال نشوف القرآن الكريم، لو مشينا على كلامك ده وجدنا الأول آية ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يبقى وقد خلقتم الله عليكم كفيلا. ولذلك الإمام عبد العزيز المكي يعني ألزم بشر المريسي بهذه المسألة في كتاب الحيدة، لما قال له برضو الآية إنا جعلناه قرآن عربيا يعني إنا خلقناه قرآن عربيا، قال له يعني بمعنى خلق، قال له ما تقول في من قال أنه خلق الله؟ يقول كافر، فالرب خالق وليس مخلوق. قال له طيب اسمع بقى، وراح قرأ عليه هذه الآية ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فألزم الإيه الحجة وسكت بشر المريسي. ايضا قوله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تجعلوا تخلقوا الله، هذا كلام باطل. هنا فعل جعل متعدي الى مفعولين، المفعول الاولاني في الآية الاولانية جعلتم الله مفعول اول، لفظ الجلالة مفعول اول، وكفيلة لفظ مفعول ايه مفعول تاني، يبقى لفظ الجلالة مفعول اول وكفيلة مفعول تاني. في الآية الثانية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الله لفظ الجلالة مفعول أول وعرضة مفعول ثاني. وقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، برضو جعلوا مش بس الآية الأولانية اللي هو كذا قالها إن جعلناه القرآن عربيا، ما في آية جعلوا هم إن الذين جعلوا القرآن عضين، الذين خلقوا القرآن ده كمان إيه يعني قوله الفاسد جعل قوما يقولون أنهم هم الذين خلقوا القرآن، وهل خالق غير الله؟ حاشا وكلا، فهذا كلام باطل من أوله إلى آخر. يبقى القرآن هنا مفعول أول وعظيم مفعول تاني. قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تجعل ليس بمعنى تخلق، لأن الذي خلق يدك من؟ الله. فهنا الجعل هنا ليس بمعنى الايه الخلق، لكن هو الجعل الحقيقي، اللفظ كما وضع لهدف استخدامه، جعل تجعل يدك اي لا تجعل يدك، يعني لا تربط يدك بعنقك ولا تبسطها، والمقصود هنا مش ربط اليد ولا بسطها، المقصود الانفاق، لا تكثر في النفقه حتى تكون من المسرفين ولا تقتر حتى تكون من الايه البخلاء، بل كن بين ذلك وهذا. وقوله ولا تجعل مع الله إلهًا، فلو كان بمعنى خلق ولا تخلق وهذا بعيد، ولا تجعل مع الله إلهًا آخر يعني لا تتخذ مع الله إلهًا إيه آخر. فهنا وضع جعل في كل آية بحسب معناه الذي استعمل له في الآية في الكلام، استعمل له في الكلام. انت بتتكلم مع واحد ويقول لك ايه فلان جعل كذا، ما اقدرش اقول كلمه جعل في كل كلامه بمعنى خلق، لكن تستعمل اذا تعدت الى مفعول واحد يبقى بمعنى خلق، واذا تعدت الى مفعولين يبقى بحسب استعمالها في الجمله، حسب استعمالها في الجمله ليها معنى اتخاذ، وفيها معنى الجعل المعلوم، وفيها الوضع، وفي اكثر من معنى حوالي 6 أو 7 معاني لجعل بحسب استعمالها في الكلام. وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فجعلوا الملائكة يبقى دي مفعول أول، الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا دي مفعول إيه الثاني يعني وجعلوا الملائكة أي وصفوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أنهم إيه؟ إناث. يبقى هنا بمعنى جعل بمعنى إيه؟ وصفة. ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، لأن برضو هنا جعل متعدي إلى مفعولين قرآنا وعربيا، زي قرآن عظيم متعدي إلى مفعولين، فليس هنا بمعنى الخلق وإنما بمعنى التيسير. إنا جعلناه قرآنا عربيا أي تكلمنا به على وصف الكلام العربي أو كالكلام العربي ليفقهه أهل مكة ومن حوله. وما أفسد استدلالهم بقوله، أتاني استدلال ليهم إنا جعلناه قرآن عربيا وقالوا إن جعل بمعنى خلق يبقى القرآن مخلوق، وقلنا استدلال أيضا إيه؟ باطل، لأن جعل ملها مرة تتعدى إلى مفعول واحد ومرة تتعدى إلى، فإذا تعدت إلى مفعول واحد تبقى بمعنى خلق، وإذا تعدت إلى مفعولين هي في بحسب وقع في الإيه؟ في الكلام أو سيرورة الكلام. الاستدلال الثالث اللي استدلوا به وهو أيضا استدلال فاسد، احنا طبعا بنقول كل استدلالهم فاسدة، استدلال كلها من أول لآخرة فاسدة. ليه؟ لأنهم بدأوا أولا بوضع المعتقد ثم بحثوا في الكتاب والسنة على ما يعضد هذا الإيه؟ المعتقد. لكن أهل السنة والجماعة عملوا إيه؟ استخرجوا المعتقد من الكتاب والسنة، هم جعلوا العقل حاكم على الكتاب والسنة والفكر، لكن أهل السنة يجعلون القرآن والسنة هم الحاكمين على العقل وعلى الفكر. الاستدلال الثالث اللي استدلوا به على باطلهم هذا قوله تبارك وتعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. بيقولوا بقى ايه؟ بيقولوا ان الكلام القرآن يعني خلقه الله، كلام الله لموسى يعني خلقه الله في الشجر، فجعل موسى يقف عند الشجر فيسمع من الشجر، فالقرآن أو فكلام الله خلق في شيء آخر أو أوجده الله في شيء آخر، يبقى كلام الله مخلوق ويدخل في ذلك القرآن، وهذا كلام باطل وضلال. يقولون الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى من الشجرة، وعموا يعني أصابهم العمى عما قيل عما قبل هذه الكلمة وعده، هو قبل ما يروح عند الشجرة قبل ما يسمع كلام الرب وهو لسه أول ما شاف النار اقترب منها ولسه بيقترب كده نودي يا موسى، قبل ما يروح عند الشجرة قبل ما يسمع الكلام وقبل ما يسمع الأوامر والنواهي نودي. من الذي نادى؟ الشجرة التي نادته ولا الله الذي نادى؟ الله الذي نادى. يقول فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، يبقى البيت هو اللي بيتكلم بكلام زيد ولا زيد ها تكلم من داخل البيت، فسمعت كلام زيد لا كلام البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ينفع الشجرة كده؟ أنفعش. حتى الرسول الذي يبلغ الرسالة إذا بلغ الرسالة رسالة عمن أرسله بقول قال فلان كذا، حتى الأحاديث القدسية النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الأحاديث النبوية معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كذا، لكن في الأحاديث القدسية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب العزة كذا يقول الله تعالى كذا، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فالشجرة لو أنها مبلغة كما يدعون أو أن الكلام خلق فيها، ما كانش يقدر تقول إيه؟ إني أنا الله. مدام إني أنا الله رب العالمين، يبقى القائل من؟ الله سبحانه وتعالى وليس الشجر. لكانت الشجرة القائلة هي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين. إزاي؟ يعني كيف تقول الشجرة هذا وبعدين تقول أنا غير رب العالمين؟ مش هينفع أن هي تقول أنا رب العالمين. ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا. لماذا أنكر الله تبارك وتعالى على فرعون؟ ولذلك هو ده كلام بقى مين؟ كلام الملحدين الاتحادية والحلولية. يقول لك فرعون ده ما كانش كافر، ده بس موسى ما فهمش منه. زي ابن العربي والحلاج وغيره يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، وإن كل قول بيقول الناس هو كلام الله، كل ده كلام الله. وإذا هنا فرعون لم يكن ميتا لم يكن كافرا، فطبعا ده كلام ضلال ما حدش يقول أبدا به. يعني القاصي والداني اليهود والنصارى والمسلمون يقولون أن فرعون كان كافرا، بل فرعون نفسه قال وما رب العالمين، إنكار جحود لوجود الله تعالى، كأنه يعني بيتساءل عن شيء عمره لا سمع عنه ولا أباؤه ولا أجداده ولا رأى في كون الله تعالى ولا في سماواته ولا في أرضه ما يدل على وجوده وما رب العالمين. ففرعون نفسه أقر على نفسه بالكفر حينما أغرقه الله تبارك وتعالى فقال إيه آمن. يبقى كان قبل كده كان إيه؟ كان كافر. فازاي تقولون أن فرعون لم يكن كافرا وأنه ما نطق إلا بكلام الله؟ وعلى هذا يتنزل كلام المعتزل لما قالوا أن الله خلق الكلام في الشجرة، فقالت الشجرة لموسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ولا ينكر هذا على الشجرة، يبقى من باب أولى لا ينكر على موسى لا على فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير. يبقى كل كلام ربنا وكل كلام طالع من مخلوق وربنا خلقه فيه وخلاص، تبقى المسألة إيه؟ سياه. لكن لما قال المولى عز وجل وحكم بكفر فرعون، بل وفرعون حكم على نفسه بالكفر قبل أن يموت وأنه كان على الكفر، علمنا أن القول الذي جاء من قبل رب العزة إني أنا الله رب العالمين لم يكن قول الشجر، إنما قول الله تبارك وتعالى، ولم يخلقه المولى عز وجل في الشجر. إذ كل من الكلامين، يعني كلام الشجرة على قول المعتزلة وكلام فرعون، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون. فساد فوق فساد، ما هم لأنهم بيقول إيه؟ بخلق أفعال العباد، وقالوا كلام فرعون ده ما هو خلق كلامه، يبقى الكلام الذي خلقه الله في الشجرة غير الكلام الذي خلقه موسى في فرعون أقصد في نفسه. طبعا يعني مش ممكن أبدا، لما أنت لو جبت المعاني اللي قالوها دي وحاولت تقرأ القرآن الحال ده يبقى هتخرج إلى الكفر لوحدك، تروح رامي المصحف وترمي الدين ده وخلاص، وتبقى إيه؟ يقول لك بقى ده كله كلام إيه؟ ضلال في ضلال والعياذ بالله. لكن الاستقامة والفطرة السليمة تدل على أن كلام الله يختلف عن كلام البشر، وأن الله تعالى خالق كل شيء، خلق الخلق وخلق أفعالهم وأراد لهم كل شيء سبحانه وتعالى، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ورضي لهم الاستقامة وكره لهم الكفر. هذا هو الكلام المستقيم الذي يرتاح إليه القلب ويسكن إليه الفؤاد. لكن لما تيجي تسمع كلام المعتزلة تتعب، ضلال، ظلمات بعضها فوق بعض. فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل كمان في الشبهة الرابعة دي ولا الخامسة؟ الرابعة. يبقى الشبهة الأولانية اللي هي إيه؟ الله خالق كل شيء. الشبهة الثانية إنا جعلناه قرآنا عربيا، أو الآية دي اشتبهت عليهم، بلاش تقول الشبهة. الآية التي الأولى التي اشتبهت عليهم الله خالق كل شيء. الآية الثانية التي اشتبهت عليهم إنا جعلناه قرآنا عربيا. الآية الثالثة التي اشتبهت عليهم من الشجرة نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أي موسى. ها الرابعة بقى إنه لقول رسول كريم. قال هو يبقاش حاجة من عندنا، قول رسول كريم والرسول مخلوق، يبقى القول والقول بتاعه مخلوق، يبقى القرآن مخلوق. يقول لهم ما أفسد استدلالكم وما أضل فهمكم، إنه رسول. يكفي معنى كلمة رسول في الرد عليه. رسول يعني ايه؟ يعني مبلغ عمن أرسله، ده رسول. فلما أقول قوله أي الذي نقله عمن أمره بالتبليغ، مش قوله هو بذاته، هو نطق به لكن الكلام ليس كلامه، إنما هو قد بلغه. وهذا يدل على أن رسول أحدثه إما جبريل أو محمد. لا، قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عمن أرسله. يبقى كلمة رسول كده أول ما تسمع كلمة رسول تعرف أن إيه جاي عشان يبلغ رسالة. واحد يجي يخبط عليك يقول لك أنا رسول فلان الفلاني، هات الكمبيالة اللي عليك. يبقى مين اللي قال هات الكمبيالة اللي عليك؟ الرجل اللي بيخبط ده ولا اللي بعته؟ اللي بعته. فلما أقول هات الكمبيالة عليك ده قول هذا الرسول، بمعنى أنه هو إيه؟ ناقله عن من أرسله، وليس هو قوله بذاته. لأن أنت مالكش حاجة عندي، أنت مالكش حاجة عندي، إذن القول ده مش قولك أنت، إنما قول إيه؟ من أرسلك. فقوله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم، فتعريف كلمة الرسول تعرف على أنها إيه؟ معناها من بلغ الرسالة أو من يبلغ الرسالة، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي. لكن لو كان أول قال إنه لقول محمد أو إنه لقول جبريل، إنه لقول ملك، إنه لقول نبي، يبقى في ارتياح. لكن لما أقول قول رسول، سواء ده الرسول ده جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهما ما هو إلا إيه؟ رسول، يعني مبلغ عمن أرسل. هذه واحدة، إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأه من جهة نفسه. نعم، لا يبلغ، بس هو مش بيبلغ الرسالة. النبي ينبأ، يؤمر بتبليغ رسالة من قبله، خدت بالك؟ لا، غير الرسول يرسل برسالة، أما النبي يؤمر بتبليغ رسالة من قبله. والأنبياء في بني إسرائيل كعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يبلغون عن الله وعن رسوله، والأنبياء كذلك. نعم، هذا معنى جميل قاله فعلا الرازي في كتابه اللي هو الفتح الكبير في شرح القرآن الكريم. هذا كلام الرازي، مش كلام شيخ شعره بس، يعني من قبل الإمام الرازي قال كده. قال فرق كبير بين القول والكلام، فالقول يتعدد قائله، ولا يعني قولا من قائل أنه هو مصدر أو منشئ هذا القول، إنما لما أقول كلام فلان فهذا له مصدر واحد. نعم، زي ما قول مولى عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام مين؟ كلام الله. فقال لك هنا كلام الله يبين على أن مصدر هذا الكلام من؟ الله سبحانه وتعالى. إنما لما نقول قول رسول يبقى معناه إيه؟ أن هذا القول ممكن جدا يكون خرج عن أكثر من مصدر، قول رسول أو قول أتباع الرسول أو أتباع الرسول أو أول آخره، وهذا القول لا يدل على أن قائله هو منشئه أو أنه كلامه، وإنما هو مبلغ فقط عن من أرسله. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. ده دليل تاني في الآية نفسها. نقول لهم ما معنى الرسول في هذه الآية؟ الرسول بالمقصود مين؟ جبريل ولا محمد؟ يقولون ده فيها قولين، جبريل ومحمد. طب هل يجوز أن يكون معنى الرسول هنا جبريل أو محمد، ثم نقول أن هذا القول أنشأه محمد أو أنشأه جبريل؟ لأن لازم يكون واحد منهم إيه؟ هو اللي أنشأه الثاني؟ مش هو. يبقى ما ينفعش تقول القولين دول، ما ينفعش تقول الرسول هنا بمعنى محمد وجبريل، لازم يكون قول واحد فقط. والصحيح أنه عليه السلام، والصحيح من سياق القرآن الكريم أنه طارة أن يكون الرسول هو جبريل، وطارة أن يكون الرسول هو إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فما دام هذا الأمر يبقى انتفى الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وده مش احتمال، ده قطعي إن معنى الرسول هنا إما محمد صلى الله عليه وسلم وإما جبريل. يبقى ما دام تطرق الاحتمال يبقى اختلف المعنى الكلمة هنا لاحتمالين، يبقى معنى كده الاستدلال هنا لا يصح. وأيضا فقوله رسول أمين، رسول أمين، إنما هي في قوله تبارك وتعالى في سورة التكوير ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. مين هو المطاع ثم أمين؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل عليه الصلاة والسلام بيقول فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يريد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص من، دليل على أنه لا يزيد، لا يزيد مش لا يريد، لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسل. ده وصف ثاني للرسول وهو جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم. لا، ده بقى وصف لجبريل بس أنه أمين في قوله تبارك وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام. ووصفه بأمين أي أنه يبلغ بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان. وأيضا يبقى ده الدليل الذي استدلوا به والرد عليه. وإذا معنى الآية إنه لقول رسول كريم أي مبلغ عن الله، إنه لقول رسول كريم أي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر. مش احنا قرأنا هذا الكلام دوت في سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قد ثم قتل كيف قد ثم نظر ثم عبث وبصر ثم أدبر واستكبر ثم نظر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال الله سأصليه سقر. يبقى نعم نعم. ف عدد الله تبارك وتعالى مننه على هذا العبد هو الوليد بن المغيرة، وإذا به بعدما يقر ويقول لما سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن له إني أعلمكم بالسحر وليس بالسحر وليس بالكناية، وبعدين إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو وما يعلى ولا يعلى عليه، فقالوا سحرك محمد فأخذته الأنفة. إزاي بقى يتقال عليه أن يعني محمد قدر أن هو يقنعني يعني يغسل دماغي؟ هم معناه كده يعني أنا محمد عمل غسيل دماغ غسيل مخ فبيت أقول الكلام ده؟ قال لا ازاي، استنى انا هفكر لكم في فكيرة دلوقتي تبين ان انا مش كده. وبدأ ايه ينظر ويفكر ويعبس ويبص لفوق بص لتحت، تحط اصبعه فوق ويبص قدام وورا ويهرش، عايز يطلع كلمة يعني تكون موافقة لهذا الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ان هذا الا سحر يؤثر. هو عايز يقول، مش عايز يقول ان محمد سحر، انما ده حاجة يعني هو سحر بس مش محمد العم، ده نقله من حد تاني. ان هذا الا قول البشر، يعني القرآن الكريم قول. فقال الله سأصليه سقر. فلما قال الله تبارك وتعالى وأوعد من قال إن هذا إلا قول البشر فأوعده بسقر، علمنا وأيقنا أنه ليس كلام البشر ولا ككلام البشر، بل هو كلام خالق البشر. يقول فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. هذه بقى الفرق بين الكلام والقول، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغ. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، على طول اللي يسمع الكلام بيقول ايه؟ هذا شعر امرئ القيس. بقول بيت من الشعر، اقول بيت من الشعر، شعر مين ده؟ ولك فلان فلان، مش انا اللي قائله، مش انا اللي مألفه يعني، انما انا ناقله. هو انا قلت هذا البيت من الشعر، ولا يعني اني قلت بيت الشعر ده يبقى انا اللي ايه انشاته، انما انا ناقل. اذا سمع هذا البيت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، اللي يسمعه ليه؟ هذا شعر امرئ القيس. والذي تسمعه يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، قوله ايه ده كلام النبي، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولما تسمع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قولك ده كلام الله، صح ولا مش صح؟ على الرغم ان الثلاث كلمات خارجين من فم واحد، اهو انا قلت الاول باب بيت الشعر، قلت حديث النبي، قلت كلام ربنا، هذا قول القائل اهو، قلت هذا وقلت هذا وقلت هذا، لكن الكلام الاولاني مش كلامي انا، ولا الثاني ولا الثالث. فالكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، هذه قاعدة لازم تحفظها. يقول قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام من كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه، ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ فعشان كده النقاد مثلا اللي بتوع الشعر تبص لهم كده يقول لك ايه فلان الفلاني ده ولا شاعر ولا حاجة، ده كذاب، ده واخد أبيات مش عارف من ديوان المتنبي، واخد أبيات من ديوان امرئ القيس، واخد أبيات من أبي نواس، واخد أبيات وألف بينهم وعمل الديوان بتاعه، ده مش شاعر، هذا ليس قوله. واحد تاني مثلا يجيب دكتوراه في الجامعة، مثلا بيعمل دكتوراه ولا حاجة، يقوم يخش ايه المكتبة وروح سارق دكتوراه وروح مصورها ويفبرك فيها شوية ويقدم ويأخر وحط فصل قدام وفصل ورا وينمق بكلمتين ويعمل مقدمة ومؤخرة ويقدمها على يد الدكتوراه بتاعته. فالدكاترة القدام بقى واللي أصلا حضر الدكتوراه دي وعارفين وإلى آخره، يقول لك لا لا ده أنت سارق، هذا ليس قولك. وهكذا وهكذا، فليس القول لقائله دائما، ربما يكون القائل أنشأ الكلام وربما يكون قد نقل الكلام، وهذا يعرفه أهل النقد. فكما ذكرنا لو أن شاعرا قال أبيات من الشعر لعرفها أهل النقد أبيات من هذا، ولو قائلا قال كلاما من كلام رسول الله لقال النقاد هذا كلام رسول الله، ولو قائل قرأ آيات القرآن لقال النقاد هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هقول لك أنا. أهل الحديث أعلى مرتبة من مراتب أهل النقد في أهل الحديث يقول لك بنعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده حسة، يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده الكلام ده بتاع النبي أو لأ، من غير ما يبص لا في متن ولا في سند، غير ما يعدد كلمات المتن يعني، ولا يجيب الحديث من أوله لآخره وشوفه هل هو موافق لبقية الأحاديث ولا لأ، هل هو معارض للقرآن ولا لأ، ده هو مجرد ما يسمع يقول لك هذا ليس كلام رسول الله، كلام الرسول صلى الله عليه نور، له طعم ورائحة لا يعرفه إلا من تذوقها. مش بيقولوا من ذاق عرف، فمش أي واحد. ولذلك تجد ناس كتير غلبة في الشوارع يقول لك ده ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، وده مش عارف أول حاجة. وزي ما سمعنا بعض الناس اللي هم الأكابر أو المثقفين وجاي في حديث تلفزيوني كده ويقول لك زي ما ربنا قال في القرآن الكريم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، والبزيع صدق الله العظيم. يا سلام، هو الاثنين هبل والاثنين مجانين، بس مين اللي يعرف كده؟ أهل النقد بقى. ده مش كلام، ده حديث، ده حديث، ده مش حديث كلام، ده أثر عن عبد الله بن عمر، أثر عن عبد الله بن عمر. فهم الناس بقول لك مش عارفين يميزوا، لكن أهل النقد يميزوا. يبقى إذن الكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغ. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات وأنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. احنا قلنا الكلام ده كله ردنا عليه وبينا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الكلام صفة من صفات الله تعالى، صفة ذات وصفة إيه؟ فعل، ومعنى صفة فعل يعني متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، وأن الكلام سبحانه وتعالى قديم، وأنه ليس معنى واحد، وأنه ليس معنى واحد، بل كل آية لها معنى وكل قول له معنى، وليس التوراة هي الإنجيل هي القرآن هي الزبور كما قال يعني الكلابي، كما قالت الكلابي. يقول وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب. يعني المعتزلي إذا كان فرد لوحده بقى وقلة وخايف يحصل له حاجة يقول ها القرآن غير مخلوق، لكنه قل له بقى يعني ايه غير مخلوق، ها هو لا يريد المعنى الذي يريد اهل السنة، هو يقصد بقى غير مخلوق يعني غير مختلق او مفتر. طب ما الحتة دي مختلق لكفر، لكن نحن نريد غير مخلوق بمعنى انه كلام الله صفة من صفاته، كلام قديم أزلي، هذا هو ما نعنيه بقوله إيه؟ قرآن كلام الله غير مخلوق، أنه كلام الله صفة من صفات الله قديم أزلي سبحانه وتعالى تكلم به. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله. يبقى الخلاف في أهل القبلة مش مسألة إن هو مفتر ولا مش مفتر، إنما الخلاف هل هو كلام الله أم مخلوق خلقه الله. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذلك. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلان. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه عن كتاب ولا سنة، هم نفسهم بيقولوا كده لأنهم عندهم إيه؟ العقل مقدم على الشرع، العقل مقدم على النقل، أنهم الآيات السمعية أو الأدلة من الكتاب والسنة دي بيتوقفوا فيها وما يدلهم عقلهم على شيء منها صحيح يبقى صحيح، وما يدلهم عقلهم على شيء منها غير صحيح يؤولوه أو ينكروا المعنى الصحيح ويأتوا بمعنى باطل. يقولون يقول فأهل البدعة من المعتزلة اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر يعترفون أنهم لم يتلقوا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. هم بيقولوا إحنا تلقينا الشرائع من الأئمة، الصلاة والصيام والحج والزكاة، إنما العقائد الإلهيات والنبوات لا، دي لازم العقل هو اللي يكون إيه السيد فيها. ولو تري طبعا أنا شايف الوجوه يعني مقلقلة وتعبانة من الكلام صعب، شوفوا قد إيه أنتوا واجدين الكلام صعب والحمد لله بنقول الشبه وردها، فما بالكم بحال الناس أيام فتنة خلق القرآن. أيام فتنة خلق القرآن لما كان أمراء بني العباس قاموا بنشر المذاهب الضالة أو فتحوا الأبواب للفلسفة والصفصطة وكلام الرومان والإغريق وعلموا الناس الفلسفة وفتحوا مدارس فلسفة وكده، وبدأ ينتشر بين الناس المذهب المعتزلي، وكانت النتيجة إن الناس لا يسمعون إلا الشبهات، حتى أصبح جماهير الأمة أو غالب جماهير الأمة إن لم يكن كلهم على مذهب المعتزلة أن القرآن مخلوق، ولم يثبت في ذلك إلا قلة نادرة، وكان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وتمسك وصبر حتى آخر رمى ما تنازل، حتى قيل له في مرة وهو يجلد ويعني كان خلاص هيسحب على أنه يقتل وكده، فقال له أحد أصدقائه الذي بره قال بالتقية وراح قايل إيه بقول المعتزل عشان يكف عن تعذيبه وقتله، فقال له يا أحمد يعني إنما هي كلمة تقول كلمة تقولها علشان تطلع من العذاب ده وبعدين قول اللي أنت عايزه بره. فقال له أخرج فانظر، يعني خارج السجن بص كده، طلع لقى مظاهرة رهيبة، ناس بالملايين مش هنقول بالألاف، الأمة غالب الأمة في الشام والعراق كانوا متجمعين حول سجن الإمام أحمد منتظرين الإمام أحمد هيقول إيه ويبقى هو ده المعتقد. قال له بص كده على الناس واقفة بره شكلها إيه، وكله ماسك المحبرة والريشة بتاعته والكراس عشان يكتب الكلمة اللي هيقولها الإمام أحمد، هتتكتب وهتبقى دين. فقال له شوف الناس اللي بره، أقول بقى هي كلمة هتتقال؟ لو كلمة هتتقال كتقال، طب ما أنت قلت وغيرك قال، لكن الناس مستنية كلمة الإمام أحمد. فلم يقل وظل ثابتا حتى نجاه الله تبارك وتعالى، وعاد مذهب أهل السنة والجماعة مرة أخرى. ولولا فضل الله على الإمام أحمد في الثبات لكنا نقول بهذا المذهب الضال الآن، لأن العلماء بيقولوا إن الله أنقذ الأمة على يد رجلين، لولا رجلين كانت ضاعت الأمة دي. الأول هو أبو بكر الصديق أيام حروب الردة، والثاني الإمام أحمد بن حنبل أيام الفتنة. فلو أن أبا بكر الصديق أخذ بنصيحة عمر بن الخطاب في أن يكف عن الناس ويدعهم وشأنهم، ولا ليس نقبل بقتال هؤلاء الأعراب ولا بقتال هؤلاء المرتدين إلى آخره، لتقلص تقلص تقلص الإسلام ولم يبق إلا من كانوا بالمدينة، وربما يعني أغار عليهم هؤلاء المرتدون والمانعون للزكاة فقتلوه. لكن أبا بكر الصديق أخذ بالجد وصبر وثبت وقاتل حتى أعاد الله تبارك وتعالى للإسلام مجده وعزه، وانتشر الحق بين الناس مرة أخرى. وأيام الإمام أحمد الأمة كلها كانت تحت الخلافة العباسية، الخلافة العباسية باسطة نفوسها في كل مكان، وكانوا بيبعثوا الرسل بالرسائل أنهم يمتحنوا الناس إلى الأمراء
بعتوا الرسائل الى الامراء ولامتحنوا الناس، مش الناس بقى كلهم افرادا، يمتحنوا يعني ائمة المساجد والخطباء والوعاظ والعلماء والمعلمين والمدرسين وائمة المذاهب والقضاة الشرعيين. ييجوا ها في مكتب الوالي هناك او دار الولاية ويسألوه ما تقولوا في القرآن، فالذي كان يقول هو كلام الله غير مخلوق يركن بقى على جنب يحبس، ثم بعد ذلك يحمل على الخلافة ويقام عليه هناك ما يريدونه من تعذيب. فكانت فتنة عارمة، لكن الله تبارك وتعالى نجى الأمة على يد الإمام أحمد رحمه الله. نعم نعم. أما الأولى أن القرآن يأتي يوم القيامة كشاب شاحب اللون يقول أنا القرآن، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك إلى آخره، فهذا الحديث العلماء بينوا أن هذا الشاب إنما هو ثواب قراءة القرآن وليس القرآن نفسه، مش القرآن نفسه هو الذي يأتي، إنما مقصود به ثواب قراءة القرآن، كما أن الأعمال يوم القيامة بتوزن في الميزان، لها ثقل، الأعمال لها ثقل، المعاني الكلمات لا إله إلا الله في بطاقة تطيش بها 99 سجل، يطيش بها 99 سجل، هذه لثقل هذه الكلمة وعظمتها، لم تستطع السماوات ولا الأرض ولا كفتي الميزان أن تحملها لثقلها وعظمتها. فالمقصود بهذا الشاب الشاحب اللون الذي يأتي يوم القيامة يقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، إنما هو ثواب القرآن الكريم وليس هو القرآن الكريم. وأيضا برضو تأتيان سورتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو سودوان من طير صواف إلى آخره، كل العلماء بيقولوا أن هذا ثواب الإيه؟ قراءة القرآن الكريم وليس القرآن نفسه. الشبهة الثانية وهي أن الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أوتي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، لا يعني أنها خلقت في الكنز تحت العرش، ولكن يعني أنها من المكانة العظيمة بمكان، أنا كلام الله لكن كلام الله تبارك وتعالى منه ما يفضل بعضه على بعض في الثواب، زي قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذا تنزلت تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وهكذا آية الكرسي أعظم آية في القرآن، آية سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، فيفضل بعضه بعضا والكل كلام الله تبارك وتعالى. وليس معنى التفاضل هنا أن المفضول فيه نقص، لا، زي ما قلنا برضو في التفاضل ما بين الأنبياء، هذا لا يعني اللي ان ده في نقص ابدا، وانما هذه درجه يؤتي الله تبارك وتعالى رسله ما يشاء، وكلامه تبارك وتعالى كله حق وكله خير وكله فضل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، اي كلمات، في سواء كانت كلمات في القران او في التوراه او الانجيل او الزبور، اي كلام من كلام الله تعالى، لو ان البحار الدنيا كلها مداد وأشجار الدنيا كلها أقلام ما نفذت كلمات الله تبارك وتعالى إذا ما أردنا أن نكتب معاني هذه الكلمات أو ما تضمنته من خير. فأيضا لا يعني هذا إن خواتيم سورة البقرة ما مخلوق. ولذلك برضو القرآن الكريم أول ما نزل نزل إمتى؟ نزل في ليلة القدر، فين؟ إلى بيت العز، ثم نزل مفرقا على 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. معنى نزوله في بيت العزة يعني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، لكن اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ده الله تبارك وتعالى هو الذي قال وكتبه القلم، مش القلم أول ما خلق قال أول ما خلق الله قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما وكان إلى يوم القيامة، قال فكتب القلم، يكتب من القلم؟ من عند نفسه ولا من علم الله؟ أي فكتب القلم من علم الله، وكان مما كتب في اللوح المحفوظ القرآن الكريم، ولكنه نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث. ليه؟ هو كان ممكن ينزله دفعة واحدة زي التوراة، لكن الله تبارك وتعالى قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ونزلناه تنزيلا. ولو ترتلناه ترتيلا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فكان الهدف من إنزال القرآن منجما على 23 سنة أن يكون تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين ردا على كل شبهة يحدثها المشركون، ثلاثة إجابة لكل سؤال وبيانا لكل حادث يحدث طوال مدة الإيه؟ الرسالة والدعوة. فهذا أبدا ليس فيه تعارض وليس ثم شبهة إن شاء الله، أي يعني يكون هذا بلا وسط، يعني الآيتين دول أوتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا وسط. ومسألة أن اقرأ يعني كان معه رسالة وقال اقرأ، هذا قول من أقوال العلماء، يعني قبل أن أقول العلماء إن أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلوح فيه أوائل وفواتح سورة العلق، فجبريل قدمها لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني أنا بعرفش أقرأ. وقيل ليس المعنى هذا، ولكن المعنى اقرأ يعني يريد أن يقول له ما أقرأ ما أقرأ ما أقرأ. فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، وجبريل عليه السلام يريد منه الإجابة الثانية اللي هي إيه؟ ما أقرأ. فكان استدل جبريل على أنه لم يقل ما أقرأ، وإنما قال ما أنا بقارئ، على أنه فيه إيه؟ خوف وقلق، فكان يضمه حتى يبلغ منه الإيه؟ الجهد، حد ما يهدئ روعه يعني يرسله ويقول له اقرأ، يقول له ما أنا بقارئ، ياخذه ويرسله مرة واثنين وثلاثة، وبعدين قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره. خلاص خلص. يبقى النزاع بين أهل القبلة ليس في أن القرآن مفترى مكذوب ولا أن القرآن غير مفترى غير مكذوب. طبعا المسألة دي غير منازع فيها، القرآن لا يقول أحد من أهل القبلة أنه مفترى أو مكذوب، لكن النزاع في هل القرآن كلام الله غير مخلوق ولا لا. يقول ولو ترك الناس، خد بالك بقى من الحته الجميله دي، ولو ترك الناس على فطرهم السليمه وعقولهم المستقيمه لم يكن بينهم نزاع، ولكن القى الشيطان الى بعض الناس اغلوطه من اغاليطه فرق بها بينهم، وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ايوه ازل. يقول ولو ترك الناس على فطرهم السليمه وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لذلك أنا بقول أي شبهة أي وساوس تأتي على طول ترجع إلى القرآن والسنة تجد الراحة والطمأنينة إن كنت لك قدرة على النظر، وإلا فارجع إلى أهل العلم فإنهم يدلونك إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، لفظك بالقرآن وليس القرآن نفسه، لفظك بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوق، ما تكتبه بمداد مخلوق مش كده، وقراءتنا له مخلوق. أقول لك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي كتبت بها كلمات الرب، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفيت كلمة الله، فالمداد هذا مخلوق، اللي هو البحر والشجر الذي يكتب بهذا المداد، فالكتابة نفسها ها اللي هي المداد مخلوق، الورق مخلوق، اللفظ بتاعك مخلوق، لكن الكلام الذي تقوله والكلام الذي كتب إنما هو إيه؟ كلام الله تبارك وتعالى. لفظنا إحنا بالقرآن مخلوق، أما القرآن نفس ألفاظ القرآن وكلمة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوق، وقراءتنا له مخلوق، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنه، ربنا تكلم به إخبارا عن موسى، حتى وإن جاء بقول موسى نفسه أو بقول فرعون أو بقول هود أو بقول صالح، إنما أخبر الله تبارك وتعالى بكلامه عما قاله هؤلاء. معايا؟ كلام الله يخبر عنه، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل يعني متصفا بها، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين سبحانه وتعالى، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. فهم كده؟ ده كله كلام مين؟ لا، كلام الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر. أقول تاني، يقول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، والقرآن وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوق، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنه. كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامه، إنما الله حكى عنه، حكى عنه. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته الأزلية أو لم يزل أي متصفا بها، وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين، صفات المولى عز وجل كلها خلاف صفات المخلوقين. زي ايه؟ صفة العلم، فهو يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. واحنا كلنا على بعضنا مخلوقين، سبق خلقنا العدم ويلحق خلقنا الفناء، والله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فقوله: ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى. يعني لما جه موسى كلمه الله، مش ربنا بيقول يا موسى منذ الأزل وتظل هذه الكلمة مترددة حتى يأتي وقت مجيء موسى ويسمع الكلمة. لا، إنما تكلم الله بقوله يا موسى إني أنا الله رب العالمين وقت أن جاء موسى. يقول: نعم، كما كلم الله موسى كلم محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وسيكلم أولياءه المؤمنين في الجنة، ويكلم الكفار لقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويكلم الرجل الذي يؤتى به على رؤوس الأشهاد ويقال له هل لك من حسنة عندنا، وكما يلقي كنفه على العبد المؤمن فيقرره بذنوبه فيقول هل ظلمك كتبتي هل كذا هل كذا، كل هذا حادث. نعم، لا، الصوت يعني الله تبارك وتعالى يتكلم ويتكلم بصوت، لكن لا نعرف الكيفية، لا نعرف ما هو بقول يعني هل ده زي ده. فنعم كلام الله تبارك وتعالى الله يكلمه وصفة الكلام ثابتة له سبحانه وتعالى، لكن أبدا لا تدخل بعقلك فيها، لأن الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، وما دام ذات المخلوقين بتختلف عن ذات الخالق سبحانه وتعالى فكذلك صفات المخلوقين تختلف عن صفات الخالق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول وهذا ما يفهم من قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أنه يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو نصر أبو منصور ما تريدي وغيره. أبو منصور ما تريدي قال هذا القول، قال إن القرآن أن كلام الله هو معنى واحد، كلام الله كله معنى واحد، لكن نزل على موسى بالعبرية ونزل على عيسى بالسريانية ونزل على داود عليه السلام بالسريانية ونزل على محمد بالعربية، وهذا كلام طبعا قلنا أنه كلام باطل على الرغم من الماتريدي هذا من تلامذة الإمام أبي حنيفة، وبالرغم من ذلك خالف إمامه في ذلك، وهذا هو المذهب الذي يدرس في الأزهر زي ما قلنا المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي هو الذي يدرس في الأزهر عندنا، وهو مذهب باطل، والصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. ليه؟ لأن بعض الناس يقولون إن بإحداث صفة الكلام لله، وإحنا قلنا أن صفة الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة فعل وصفة ذات. خليك مركزين في الكلام ده كويس، أنا قرأت الكلام ده 100 مرة قبل كده. صفة الكلام من صفات الذات صفة الفعل، من صفات الذات لأنها صفات كمال، ومن صفات الفعل لأنها متعلقة بالمشيئة، يتكلم الله تعالى بما شاء كيف شاء متى شاء، فهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولم يحدث له الكلام ولم يكن قبل ذلك متكلما، بل لم يزل سبحانه وتعالى متكلما، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا، فهو موصوف سبحانه وتعالى بصفة الكلام. فقوله هنا لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلم، يبقى هو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام وكلم موسى لما جاء موسى، لأن لما كلم موسى بقى هنا بقت صفة فعل ولا صفة ذات؟ لا فعل، خلي بالك معي، هو موصوف بالكلام لم يزل، يبقى دي صفة صفة ذات. لما أقول جاء موسى فكلمه رب، هنا بقت صفة الإيه؟ هي برضو صفة الكلام، لكنها صفة فعل لأنها تعلقت بالمشيئة، كلم موسى الآن مثلا، يبقى هنا تعلقت بالإيه؟ بالمشيئة. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بالذات وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهم. يبقى الحق إيه؟ أن كلام الله تبارك وتعالى قائم بذاته صفة له والصفة قائمة ليه؟ بالموصوف، يبقى صفة ذات يعني، ماشي؟ وأنه سبحانه وتعالى تكلم يتكلم إذا شاء، لأن الصفة متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة والقدرة هنا، صفة فعل يعني، يتكلم إذا شاء، ويتكلم شيئا بعد شيء، ومتى شاء سبحانه وتعالى، يبقى دي صفة إيه؟ صفة فعل، هو ده الحق، أن كلام الله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات وصفة فعل. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، خد بالك الحتة دي بقى، ما دام يتكلم بما شاء متى شاء، يبقى هنا في إحداث الكلام، هل هنا معنى الكلام ده كلام محدث ولا ايه؟ قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. يعني كانت سيدة عائشة مستبعدة أن ينزل فيها قرآن عشان يبرئها، لكن غاية ما كان التبغي إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤية منامية، أو يأتيه جبريل ويقول له دي عائشة بريئة، أو تقوم بعض القرائن والأدلة التي تدل على أنها بريئة، لكن عشان ينزل فيها قرآن يتلى بقت مستبعدة. فشوف بقى عبرت عن القرآن بيبقى تقول ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم، يتكلم الله في بوحي يتلى. يبقى ده كان أمر مستقر أن الله سبحانه وتعالى بوصف بصفة الكلام، وأنه كان وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذا كان الكلام ذو الذي قالت سيدة عائشة واللي قال له عسل والقرآن الكريم وما فيه من آيات تدل على أن الله تعالى يتكلم ويتكلم شيئا بعد شيء وفي زمن وزمن وزمن، على أن هذا المعنى خلاف المفهوم عند الناس المتبادر إلى أفهام، كان النبي عليه الصلاة والسلام بينه. ليه؟ لأن فيه قاعدة أساسية: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. ما ينفعش بحال من الأحوال أنه يكون فيه كلمة واجب أنها تتقال دلوقتي والرسول ما يقولهاش، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بينا كل شيء في وقت حاجته اللازمة له، كما أن الله تعالى أجاب عن كل تساؤل سأل عنه الإيه؟ الخلق وقت إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصود أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز أبدا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يسمع واحد يقول قول والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه ما يردش عليه ولا يقول له ده غلط ولا صح، فده اسمه إيه؟ إقرار. يبقى الكلام اللي قاله الرجل ده إيه؟ صح. ماشي. واحد فعل فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا صلى شاف وبعدين ما يقولوش ده غلط ولا صح وسكت، يبقى ده اسمه ايه؟ اقرار. يبقى ده حق، لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعه حياء ولا يمنعه خوف ولا يمنعه جبر متجبر ولا ظلم ظالم على ان يقول قولة الايه؟ الحق، لانه مأمور ان يبلغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ده معنى قوله ايه؟ ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وانما قام الكلام بغيره. حتى دي مهمة جدا. قولك اه ده كلام ربنا، بس ايه ده كلامه لكنه قام بغيره، زي ما قالوا ايه في موضوع الشجر ان الله خلق كلامه او اوجد كلامه في الشجر، هذا كلام باطل. فهنا بيقول ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وانما قام الكلام بغيره. زي ما احنا مثلا بقول كده واحد اتنين قاعدين او مجموعة قاعدة بيتكلموا في موضوع وبعدين راح واحد قال ايه؟ قال كلمة، فالتاني يقول يا سلام ده انا كنت هقولها، مش كده؟ طب هل معنى كده ان هو قالها؟ ابدا ما قالهاش، انما القائل هو من ايه؟ من قالها، من تكلم بها، هذا كلام من تكلم به. فكيف يقول عاقل مثلا ان خلق الكلام في غيره يكون هو كلامه؟ ازاي؟ وإلا فده هيضطرد وهيبقى كل كلام الناس هو كلام مين؟ لأن كلام الناس ربنا اللي خلقه، مش كده؟ مش ربنا خلق أفعال العباد وكلامهم من أفعالهم؟ فلو قلنا أن كلام الله خلقه الله في الناس ها؟ أو خلق الله كلامه في الشجرة، أو خلق الله كلامه في الأنبياء والمرسلين. طب وما الذي يمنع أن يكون خلق كلامه في بقية الناس؟ وما الذي يمنع أن يكون كلام الناس هذا هو مخلوق لله وأنه كلام الله تبارك وتعالى؟ ويبقى كل الكلام اللي بتقال من حق وباطل وفحش وبذاء يبقى كله كلام الله، ولا يقول بهذا عاقل أبدا. في حد يقدر يقول الكلام زي ده؟ يمكن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه. هم بيقولوا احنا بنقول كده عشان ايه؟ عشان ما نشبهش الله بخلق، لان المخلوقين بيتكلموا بكلام، فلو قلنا الله تكلم بكلام يبقى احنا شبهنا الله بالايه؟ ما احنا قلنا بقى من الاول يا اخوانا كل صفة من صفات الله نحط جنبها ايه؟ ليس كمثله شيء. يتكلم لا ككلامنا، يرى لا كرؤيتنا، يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، يشاء لا كمشيئتنا، إلى آخره. فلا يثبتوا صفة غيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. يعني هم هو بيرد هنا على الأشاعرة. الأشاعرة بيثبتوا سبع صفات بس، وده المذهب الأشعري اللي هو بيدرس في الأزهر، بيثبتوا سبع صفات: صفة السمع وصفة البصر وصفة العلم وصفة الكلام. ولكنهم يأتوا في صفة الكلام ويؤولوه ويقول لك ده كلام نفسي معنى واحد قائم بالذات، فهذا كلام باطل. طيب قلت لي كده، يقول لك حتى لا نشبه الله بخلقه. فنقول له أنتم تقولون عن ماذا تقولون في صفة العلم؟ يقول نعم هو موصوف بالعلم لا كعلمنا. طب نقول لهم طيب ما هو موصوف بكلام لا ككلامنا، ما الذي يمنع في ذلك؟ لماذا تأتون عند صفة من الصفات فتؤولونها، وعند صفة أخرى فتنكرونها، وعند صفة ثالثة فتثبتونها؟ فكل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة ليس كمثله شيء فيها، وهو السميع البصير. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، ولا أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فلو قلنا بقول المعتزلة أن كلام الله مخلوق، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بإيه؟ أقول أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله مخلوقة، يبقى كأنه استعاذ بإيه؟ بمخلوق. هل يجوز الاستعاذة بمخلوق أو الاستعانة بمخلوق؟ إنه شرك. فلما استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الله علمنا أنه استعاذ بصفة من صفات الله لا بشيء مخلوق. معايا؟ وقوله أيضا: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كل هذه من صفات الله تبارك وتعالى: صفة الكلام، وصفة العظمة، وصفة العزة، وصفة الكبرياء، والعفو، إلى آخر، كلها صفات من صفات الله تبارك وتعالى. وكل صفة من صفات الله تبارك وتعالى هو موصوف بها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكثير من متأخر الحنيفية على أنه معنى واحد، وهو ده اللي زي ما قلنا بيدرس فين؟ في الأزهر، لأن هم معتمدين المذهب الحنفي حتى في العقائد، بس مش مذهب الحنفي اللي هو قاله الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر، إنما ما قاله الماتريدي وما قاله الأشعري قبل توبته ورجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وكثير من متأخر الحنيفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة. شوف الكلام المجعلص اللي ملوش معنى، ها؟ الفلسفة الخايبة اللي تجعل الإنسان يضل الطريق، يجيبوا ما تقول كلام الله تبارك وتعالى زي ما جه في القرآن والسنة كلام بسيط وسهل كده يتقبل والفطر السليمة تقبله والقلب يطمئن له، لكن هم يقولك ايه؟ يقولك ده معنى واحد، كلام الله كله معنى واحد، زي ما احنا قلنا قبل كده في قول الماتريدي انه كله معنى واحد، بس نزل للعبرية مرة والسريانية مرة والعربية مرة إلى آخره. لا، هذا كلام باطل، كلام الله تبارك وتعالى ليس معنى واحد ولا يعني هذا. وأما معنى واحد أن التعدد والتكسر والتجزي والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، هذه عبارات كلها مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأدية وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات ولا الكلام. قالوا تسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا كلام فاسد، كل ده كلام إيه؟ فاسد. فإن لازمه أن معنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا كقوله وأقيموا الصلاة. بالله عليك أنت لما تسمع قول المولى عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هل تقدر تقول إن ده نفس المعنى بتاع ده؟ في حد يقول الكلام ده؟ هل هذا كلام يعقل؟ وهذا في اللغة الواحدة، فكيف تزعم أنه باللغة العربية زي السريانية زي العبرية زي الإنجليزية زي اللاتينية؟ هذا كلام لا يصح ولا يجوز. آخر كلام يقول ومعنى آية الكرسي ومعنى آية الدين ومعنى سورة الإخلاص ومعنى تبت يدا أبي لهب، وكلما تأمل الإنسان في هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. السلف ما قلوش كلام ده أبدا، إنما السلف يؤمنون أن الله جل وعلا تكلم وأن الكلام صفة من صفاته، صفة ذات وصفة فعل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم به متى شاء كيف شاء، وأن القرآن وأن كلامه ليس معنى واحد، وأن كلامه في التوراة غير كلامه في الإنجيل غير كلامه في القرآن الكريم، غير أن القرآن الكريم جعل محاسن كل ما أنزل من قبل ذلك في الكتب السلف. نكتفي على هذا القدر، وإن شاء الله نستكمل في الدرس القادم، والأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم.